أيها السيدات والسادة، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم نافذة. ضيفنا في هذه الحلقة هو الشيخ إبراهيم بن عبد الله التركي، الأستاذ بالمعهد العلمي، أو الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن التركي عفوا، الأستاذ بالمعهد العلمي بالمجمعة والمشرف العام على موقع المختصر، وسيكون حديثنا إن شاء الله تعالى عن صناعة المثقف. حياكم الله شيخنا.
الله يحييكم.
كيف صحتكم؟ الله يحفظك.
الحمد لله.
الثقافة ما هي يا شيخ؟ احنا نريد أن نصنع مثقف. البعض يسأل إيش الثقافة هذه اللي أشغلتونا فيها بحيث أنكم رايحين تصنعوا مثقفين، فما هي هذه الثقافة؟
الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مصطلح الثقافة من المصطلحات التي كثر الخلاف حولها، و ما بين المعنى اللغوي والمعنى المعاصر له والمعنى الأوروبي والعالمي، ومجمل الخلاف حولها يتمحور حول أمرين أو تعريفين: هل الثقافة فقط المعرفة؟ وهذا للأسف هو المشتهر، أن الثقافة هي المعرفة، فكلما كان الإنسان لديه معلومات كثيرة قيل هذا مثقف، أو هي الثقافة معنى آخر. الترجمة الصحيحة لكلمة الثقافة لمن نقلها وتداولها عن المصطلح الغربي الأساسي لها الأوروبي هي ليست فقط المعرفة، جزء من الثقافة هو المعرفة والمعلومات، لكنها أوسع، تشمل عادات وقيم وتقاليد والأديان وكل ما يتكون من هذا المجتمع. فأي مجتمع له ثقافة تختلف عن ثقافة المجتمع الآخر.
أنت الآن ذكرت أعراف، قيم، تقاليد، أديان، بعض المسميات هنا تندرج أحيانا تحت مسمى الحضارة، يعني هل نقدر نقول في فرق بين الثقافة والحضارة مثلا؟
لا شك أن في فرق بين الحضارة وبين الثقافة. الثقافة إذا كانت في الأساس هي قيم ومعارف، ونجد أن الثقافة هي الوسيلة التي تصنع منها نتيجة، تستند على الثقافة تنتج عنها حضارة.
جميل.
الحضارة هذه تنتج عنها المصطلح الثالث اللي يشتهر أيضا، المدنية.
أيوة.
فنجد أن هذه الحضارة هي فعليا السلوك الفكري الذي يطبقه المجتمع نتيجة قيمه وعاداته ودينه وغير ذلك.
بعض المجتمعات ممكن تقول عنها مثقفة بس ما عندها حضارة، يعني أشبه ما يكون بالهمج، فوضى، عدم احترام للنظام، سرقات، جرائم. طيب كيف نوائم بين هذا وذاك؟
نستطيع أن نعطي مثال واضح جدا في هالنقطة، هم المغول والتتار، هجومهم على مثلا كثير من البلاد وتدميرهم. لا تستطيع أن تقول هؤلاء لهم حضارة ولا مدنية، وإن كانوا استطاعوا التأثير في العالم بشكل كبير جدا.
وعندهم ثقافة الحرب هذه، يعني ثقافة الغزو.
فعليا لم تنتج حضارة، هذه ثقافة لكن لم تنتج حضارة ولم تنتج مدنية.
جميل. الثقافة يقال أحيانا أنها هي الجانب الفكري للحضارة والمدنية، والمدنية عفوا هي الجانب الاجتماعي التطبيقي. التقسيم هذا صحيح أم أن هذه المصطلحات الثلاثة مترادفة أم متشابهة؟
لا شك أن بينها وجه من التشابه وأوجه اختلاف كما في كثير المصطلحات، لكنها سنجد بالإضافة للتعريفين السابقين للثقافة والحضارة أن المدنية هي ما ينتج أو ما هي نتيجة الحضارة.
جميل.
ستكون في صناعات معينة. جميل. في أن تركب سيارة.
جميل.
لكنها ليست نتيجة، أنت متمدن بركوب السيارة.
جميل.
لكن لست أنت الذي صنعتها، المتحضر هو الذي صنعها نتيجة ثقافته.
إيش الموضوعات اللي تتطرق لها الثقافة، أو ما هي موضوعات الثقافة؟
الحقيقة أن الثقافة تشمل أو جزء من الموضوعات التي عن الثقافة وردت في التعريف واللي أشرنا لها. الدين مكون مهم جدا في أي ثقافة، السلوك، أخلاق، العادات، الفكر، الإدارة، الاقتصاد، التربية، التعليم، الفن، الإعلام، السياسة، الأدب، اللغة، كل هذه مكونات تكون بمجموعة الثقافة.
أهمية الدين كمكون للثقافة.
لا شك أن له أثر كبير جدا في الثقافة. عندما سيأتي محور الحديث عن محور الدين الإسلامي ستبين مدى الأثر لذلك. سنجد أن كثير من ثقافات وحضارة الغرب بنيت على الدين، كذلك سائر الحضارات، لا شك له أثر كبير جدا.
الثقافة هل لها بعد واقعي؟ نقدر نقول أنها لها بعد واقعي؟
لا شك إذا نظرت لذلك التعريف الذي ذكر والعناصر التي ذكرت سابقا فلها أبعاد واقعية.
ما هي هذه الأبعاد؟
نجد أن الاتجاهات سلوك الناس نتيجة ثقافتهم، ماذا يلبسون، ماذا يأكلون، بماذا يتكلمون. الثقافة تحول المعرفة أو المعلومات المكتسبة إلى معرفة نافعة، إلى برامج عملية يستفيد منها المجتمع ويتطور بها. الثقافة الفعالة تنتقل من العقول، تنتقل من الكتب إلى الواقع المشاهد.
إيش اللي يجعل الثقافة تستقر؟ بعض الناس يعني عنده ثقافة معينة لكن ثقافته تشعر أنها مهزوزة متباينة، تتعرض مثلا لرياح التغيير بين الفينة والأخرى. إيش العوامل اللي تخليها مستقرة وما تتعرض للاهتزاز والتغيير والمسخ أحيانا؟
لا شك أنها تحتاج لعوامل، أبرزها هي مدى قناعته هو بثقافته، قناعته بهذه الثقافة. والأمر الثاني مدى جودة هذه الثقافة، قد يكون مقتنع بثقافة قناعة تامة جدا لكنها ليست على أساس صحيح. وهذا عندما ننظر في الثقافات نجد أن هناك من يقتنع ويتعصب جدا لثقافة ويتحمس لها لكنها لا تجدها ذات جودة أو ذات منتج يستحق أن يقدم على أنه منتج ثقافي.
أنت قلت أنه يعني مسألة القناعة، لكن أحيانا ما تكون ثقافة أقوى من ثقافة تفرض نفسها عليه. كان الرجل مثلا صاحب توجه معين وفق مبادئ وقيم ومعلومات استقاها من قبل، ثم تبدل وانقلب إما إلى الأحسن أو إلى الأسوأ. الرابط الآن أو العامل الأساسي في هذا التبدل، ما تقول أن الثقافة التي زحزحت الثقافة القديمة هي أفضل وأحسن منها وأجود منها؟
ليس شرط أنها أجود، ليس شرط أنها أفضل، قد يكون ذلك لكن ليس على إطلاقه. فترجع لمدى قناعته، أحيانا قد يكون شخص عنده معلومات وعنده قناعة معينة بثقافة معينة لكنها لا تكون قناعته عن وعي وعن فهم لتفاصيل والأسس اللي قامت عليها، فعند أدنى أساس أقوى منها يأتيه ينصرف عنها.
علاقة الثقافة باللغة؟
اللغة هي الوعاء الذي يحمل الثقافة، أي ثقافة تريد أن تقدمها ستقدمها بلغة، اللغة هذه ستعبر عن هذه الثقافة في مفرداتها، في تراكيبها، في أساليبها، في أدبها، في قصة، رواية، كتابة، كل هذه ستقدم هذه الثقافة من خلال اللغة. ولذلك تجد مثلا أن انتشار اللغة الإنجليزية في هذا العصر أثر كبير في نشر الثقافة الغربية، لأنها هي الوسيلة التي تنقل قيمهم من خلال التعليم، عندما يعلم كل اللغة الإنجليزية ويضمنها مضامين وثقافات، ثم تعرف هذه اللغة فتتلقى أفلامهم وما يطرحونه تتأثر بهذه اللغة.
طيب هل الثقافة يعني مطلقة ما لها حدود ولا ضوابط، يعني مجرد كما يقال وعاء مفتوح؟ أو السماء الآن تقذف، يعني الفضائيات من جهة، الانترنت من جهة، الكتب من جهة، المجلات، الصحف، الجرائد، الحديث اللي بيني وبينك هذا نوع من الثقافة. هل الثقافة لها حدود ولا هي مفتوحة؟ لا ضابط لها ولا حدود ولا رابط، يعني لابد أن تكون منضبطة؟
لا شك أن لابد يكون لها أهداف. صاحب أي ثقافة له أهداف معينة يسعى لتحقيقها، أي ثقافة لها وظائف محددة ومعينة، قد يعيها القائمين عليها قد ما يعونها، لكنها في الحقيقة ستجد أن لها أهداف تتحقق. زيادة المعارف، نشرها، التوجيه الذي يكون عن طريق الثقافة أيا كانت، ثقافة سيئة أو حسنة، سيكون في توجيه، سيكون في معارف معينة تنشر عن طريقها، سيكون في توجيه معين، سيكون في اختيار معين لهذه اللي يوجه توجيه معين ويوصل رسائل معينة، ومن ثم ينتج بناء قيم معينة تسعى لها الثقافة، فالثقافة يكون لها هدف أن تسعى لبناء قيمة معينة، قد تسعى الثقافة لبناء قيمة الصدق مثلا، قد تسعى لبناء قيمة انحراف معين أنه هو الصحيح، فيكون هذه القيمة سواء كانت قيمة حقيقية سليمة أو سلبية أو سيئة سيكون عن طريق هذه المعارف.
هذا يقودني سؤال آخر، نقدر نقول في جهة مسؤولة عن الثقافة؟
من الصعب أن يكون في جهة مسؤولة، الأساس في الثقافة أن نتاج المجتمع نفسه.
طيب ليش عندنا وزارة الثقافة يا أخي؟
لا شك أن سيكون يعني في من سيحاول يهتم بها، سيكون في مؤسسة ثقافية في المجتمع، وسيكون المجتمع الدولة ستقدم فيها والدول تقدم جوانب من الثقافة والمجتمعات تقدم، لكن إذا نظرت على مستوى التاريخي والواقعي ستجد أن الثقافة في الأساس هي نتاج المجتمع.
جميل جدا. أهداف الثقافة، إلى ماذا تهدف الثقافة؟ إيش هي وظيفتها؟
بناء القيم، نشر معارف معينة.
عفوا، بناء قيم، أي قيم تقصد؟
أي ثقافة تسعى لنشر قيم معينة، ليس شرطا أن هذه القيم سليمة. فالثقافة الغربية تسعى لتعزيز قيم معينة، تسعى لتعزيز مثلا إخراج المرأة، مثلا مسألة المساواة بها مثلا.
هذه مقبولة بالنسبة للمجتمعات الغربية، هذه قيمهم.
نتكلم عن الثقافة في جانبين، سيكون الحديث الآن في الثقافة بمعناها العام في أي مجتمع.
جميل.
سيسعى لنشر قيمه سواء كانت القيم سليمة أو غير سليمة.
طيب جميل.
فبناء القيم هذا أمر تسعى له الثقافات، وكل ثقافة عندها قيم معينة تسعى لنشرها من خلال الأدوات الثقافية التي عندها.
جميل.
تشكيل الوعي، كل يعني هدف ثاني أو ثالث في كل ثقافة معينة تسعى لتشكيل وعي معين، أفكار معينة، قناعات معينة في هذا المجتمع، تيار عام من خلال أطروحات معينة، أساليب معينة تستغل فيها وسائل متعددة. ستجد أن هذه أيضا الثقافات، أي ثقافة تسعى للاستفادة من ثقافتها لنفسها تقدمها لمجتمعها، تسعى المفترض فيها أن تقدم أو تزعم أي ثقافة أنها تقدم نفع للبشرية، فتقدم من خلال الثقافة التي معها تقدم هذا النفع الذي ترى أنها تقدم للبشرية. ستجد أنها يعني مطلوب من أي ثقافة أنها توازن بين الهوية والاستفادة، هويتها الثقافية واستفادتها من الآخرين. نجد مثلا اليابان تمسكت بثقافتها واستفادت بشكل كبير جدا من جزء من الثقافة الغربية في جانب التقدم التقني ونحوه، فأخذوا وتقدموا بشكل كبير في الجانب هذا، لكنهم حافظوا على قيمهم بشكل عام وحافظوا على ثقافتهم ولم ينسلبوا ويصبحوا مثل الغربيين. ستجد أن الثقافة أيضا تهدف إلى أن توظف المعلومة وتطبقها، هناك معلومات عند كل ثقافة تسعى لأنها تطبقها، وكل ثقافة بمقدار ما تستطيع من وسائل وأساليب وإقناع تطبق هذه. ستجد أن معالجة المشكلات الحياتية، كثير كل المجتمعات تتعرض لمشكلات تسعى لحلها، ثقافة هذا المجتمع ستطرح حلول. ستجد أن الحلول، المشكلة قد تقع نفسها في عدة مجتمعات، وستجد أن كل مجتمع له طريقة في الحل تختلف عن المجتمع الآخر لأن هذا ناتج عن ثقافته. أيضا كل ثقافة تسعى لعمران الأرض، تسعى لتقديم شيء في الجانب هذا، كل ثقافة تسعى لتوجيه القوة نحو شيء معين يخدمها، قد يكون شيء إيجابي أو شيء سلبي. وستجد أيضا أن كل ثقافة تهدف إلى التجديد والتغيير في المجتمع نفسه والإبداع حتى تحافظ على هذه القيم وهكذا.
هل نستطيع أن نقول يعني وفق التعريفات السابقة وفق المحاور التي طرحت أن جميع البشرية مثقفة؟
ستكون الثقافة بمعنى إذا قلنا أنها قيم وسلوكيات وقناعات وأديان سنجد أن هذا مؤثر بشكل كبير في أن المصطلح هذا ممكن ينطبق على جميع البشرية. إذا أردت أن تنظر به الجانب اللي قد يكون اشتهر الآن وهو المعرفة والمعلومات وكذا، قد يقصر الأمر عن تطبيقه على جميع البشرية، ستجد ناس يعني متخلفين عن ذلك في الجانب هذا.
جميل جدا. حنا نسمع اليومين هذه عن مصطلح الثقافة الإسلامية، وهي من المواد التي تدرس في بعض الجامعات، والطلاب يشتكون منها كثيرا، يعني يقولوا هي من أصعب المواد، وتضم بين دفتيها كما هائلا من الفلسفات والأفكار. احنا نبغى نتطرق ونستفيد في هذا، ايش هي الثقافة الإسلامية؟
الثقافة الإسلامية هي المعارف والقيم والمعتقدات الإسلامية الحاكمة للسلوك.
جميل.
فهذه القيم والمعتقدات تدخل فيها الأحكام الشرعية والنتائج الذي استنتجها العلماء واستنبط المسلمون ونفذوه وتقدموا فيه، كل بناء على ثقافة، على كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا حكم سلوكهم بقواعد معينة وأنظمة معينة مشوا عليها، ومن ثم أصبحت هذه الثقافة لها يعني كيان، لها وجود التاريخ يشهد به.
مصطلح الثقافة الإسلامية مصطلح حادث ولا قديم؟ جديد مصطلح هذا؟
المصطلح لا شك أنه كمصطلح بهذه الصورة جديد.
جديد.
إذا نظرت
ما كان يعرف قديم.
ما كان يعرف، لأنه وردت كلمة الثقافة.
أين؟
ورد حتى في القرآن. يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم، لكنها كانت على معنى خاص في الظفر بالشيء، الإتقان، الجودة، كانت استخدامها في اللغة العربية وفي القرآن على هذا النحو. ترجم مصطلح الثقافة من اللغة، من اللغات الأوروبية إلى اللغة العربية بنفس النظرة له اللي كانت في الجانب الغربي، وهو القيم والعادات والسلوك والأديان وكذا، وأصبح نتيجة أنه عندما نقل من الجانب الغربي لنا، قد يكون من أهداف نقله أن كان لصناعة مثقف علماني مقابل الفقيه المسلم، فيكون هذا هو، إذا كان هذا يمتلك المعرفة والمعلومة الشرعية وكذا، يكون هذا يملك المعرفة والمعلومة الدنيوية، ومن ثم يوضع كمقابل له. لكن هذا المصطلح لم يقتصر على ذلك، توسع استخدامه، ومن ثم دخل في الجامعات الإسلامية، وأصبح فيه عناية بأن يكون فيه جانب بيان ما هي الثقافة الإسلامية وبيان أوجهها. قد يكون يعني الطرح فيها بطرح فكري وطرح إجمالي، لكنه في النهاية يبرز تميز هذه الثقافة، وأنها ليست فقط في مستوى الثقافات الأخرى بل أفضل منها.
طيب، فاصل قصير نعود ونواصل حديثنا. فاصل قصير أيها السادة المشاهدون، نعود بعده إن شاء الله تعالى لاستكمال محاور هذا اللقاء مع ضيفنا الكريم الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن التركي، هكذا، وعن صناعة المثقف. فابقوا معنا. حياكم الله أيها السادة المشاهدون مرة أخرى، ونستكمل وإياكم إن شاء الله تعالى محاور هذا اللقاء بعنوان صناعة المثقف مع شيخنا الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن التركي. حياكم الله شيخ عبد الرحمن.
الله يحييك.
كان الحديث قبل الفاصل عن الثقافة الإسلامية. حنا عندنا قسم للثقافة الإسلامية في كلية الشريعة بجامعة الإمام، وقاطعتك أنا وتحدثت عن شطر من هذه الثقافة الإسلامية. وظيفة هذه الثقافة، أن نسمع بالثقافة الإسلامية، إيش وظيفتها؟
لعل قبل يعني الحديث عن لو نظرنا نظرة تاريخية،
طبعا.
النظرة التاريخية للثقافة الإسلامية، كما يقولون التاريخ خير شاهد. إذا نظرنا للثقافة والحضارة اليونانية نجدها يقال استمرت 500 سنة. بالمقابل نرى الحضارة الإسلامية الآن عمرها حتى الآن 1500 سنة، ثلاث أضعاف عمر الثقافة اليونانية، ولا زالت تعطي وتتجدد. تميزت هذه الثقافة بأنها قدمت منهج تطبيقي للعلوم لحاجات الناس الدنيوية، وأخذها الغرب خاصة عن طريق الأندلس.
مثل
كثير من مما قامت عليه الآن، كانت النظرة للعلوم في الغرب هي نظرة تقوم على الفلسفة، على التجريد، على أشياء عقلية. الثقافة الإسلامية قدمت أشياء عملية. ابن ماجد في العلوم البحار وكيف أوصلهم التقدم في وسائل كثيرة من وسائل الحياة ما كانت موجودة. كان الحضارة الإسلامية دور كبير لأنها حولت العلوم من مجرد فلسفة وأمور نظرية إلى واقع وتطبيق عملي. فهذه الثقافة التي نقلت القيم وقدمت الجانب التطبيقي في الحياة للناس، في جانب ثاني قدمت قيم لم يمر على العالم والناس في التاريخ كما قدمت من قبل الحضارة الإسلامية. كل الأنبياء جاءوا بمثلها، لكن كانت الحضارة على يد المسلمين في تقديم تفاصيل هذه القيم، تقديم النموذج لهم النموذج لها من خلال سياحتهم في العالم كله وانتشارها. هذه القيم التي قدموها كانت شيئا كبيرا ورائعا. الأهم من ذلك الدين.
يعني أنا ودي الآن تكرم ونعرغ المقاطعة، حينما تتحدث عن قيم يعني لو تذكر نماذج بحيث نضع المشاهد في الصورة. أنت تتحدث أن المسلمين كان لهم مرحلات وقدموا قيم، يعني أنا أتمنى أن نسمعها منك. يعني
لنفترض مثلا قيمة التعامل مع الأديان الأخرى. جميل. كم من اليهود كانوا في ظل الحضارة الإسلامية في الأندلس، ثم بعد ذلك عندما طرد المسلمون انتقلوا معهم إلى تركيا وبقوا في ظل الحضارة الإسلامية. بقي غير المسلمين موجودين في مصر في الشام، لم يتم القضاء عليهم، لم يقتلوا لأجل دينهم، بل كان التعامل معهم حضاريا راقيا. والأمثلة كثيرة غير هذا. لكن هذا
صدق الأمانة أيضا أثناء رحلات التجارة التي
أخلاق
التي ساهمت في دخول مثلا الجزر الأندلسية في الإسلام وما إلى ذلك.
الأخلاق الإسلامية لا شك أنها أثرت بشكل كبير جدا. وكما ذكرت المثال أندونيسيا، يعني الآن أكبر دولة إسلامية من حيث العدد،
دخلت في الإسلام بدون سيف،
بدون قتال، وإنما وحتى يمكن بدون دعوة، وإنما كان تجار لكنهم تمثلوا الأخلاق الإسلامية. فهذه الحضارة التي قدمت هذا المنهج التطبيقي وقدمت هذه القيم وقدمت أنتجت هذه المدنية والحضارة اللي قامت عليها الحضارة الغربية وأخذتها من الأندلس، قدمت هذا الدين العظيم الذي انتشر وأصبح الآن فعليا هو الدين الأول من حيث الانتشار والتأثير، وأنقذ الله عز وجل به عددا هائلا لا يحصى من الخلق من الكفر والشرك وما يترتب عليه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون أكثر أتباع الأنبياء هم أتباعه، دليل انتشار هذا الدين. هذه الحضارة اللي قدمت كل ذلك، قالت عنها المستشرقة مثلا، وهذه من شهادات ليس الأعداء وإنما الذين ليسوا على دين الإسلام، هذه المستشرقة الألمانية سجريد هونكا قالت ظل العرب 8 قرون يشعون على العالم علم وفن وأدب وحضارة. هذه شهادات، وهذه شهادة من ضمن كثير من الشهادات التي تثبت القيمة التاريخية للثقافة الإسلامية.
جميل جدا. موضوعات الثقافة الإسلامية، هل منها الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالملائكة؟ أحيانا يتم التطرق لهذه الموضوعات أنها من موضوعات الثقافة الإسلامية.
الثقافة الإسلامية بما أن الدين أحد مكونات أي ثقافة، فطبيعي أن يكون أحد وأبرز مكون في الثقافة الإسلامية. الثقافة الإسلامية تميزت بخصائص. أول وأبرز هذه الخصائص هي أنها ثقافة إلهية، ليس في تفاصيلها الآن، وإنما القاعدة التي بنيت عليها أنها وردت في الكتاب والسنة. انطلق المسلمون من الكتاب والسنة، بنوا عليها، استخرجوا منها كنوز، قاسوا عليها. كل هذه الحضارة ستجد أنها في مجمل جزئياتها وتفاصيلها وما تقدمت، ستجد كل جزئية هذه لها مرجع في الكتاب والسنة. فكونها هذه الحضارة قامت على خصائص أبرزها أنها إلهية، ستكون نسبة الصواب فيها فيما أخذ بالنص من الكتاب والسنة 100%، وفيما قيس عليه بحسب القرب والصحة، لأنها من الله عز وجل، لأنها ليست كأفكار البشر تجاربهم، وإنما هي إلهية، فستكون أقوى. والأمثلة على ذلك كثيرة، يعني في في واقعنا عندما نرى ما حدث مثلا من انهيار في في الاقتصاد العالمي، كانوا يقولون النظام الرأسمالي اللي وصلوه الآن هو النموذج المثالي، وكان يرفض النموذج الإسلامي الذي يمنع الربا، يمنع الغرر، يمنع الأشياء اللي قامت عليها أو كانت سبب في انهيار الاقتصاد. فالآن يرجعون. تخيل أن فرنسا تحارب الحجاب على رأس طفلة، ثم تسعى لإقرار نظام الاقتصاد الإسلامي في 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 البرلمان. تناقض عجيب، لكن فرض عليهم الحاجة الاقتصادية لهذا النظام. لماذا هذا النظام هو الذي صمد وما انهار كما انهار غيره؟ لأنه قام على أساس إلهي ولم يكن من البشر. خصائص أخرى للثقافة الإسلامية أنها واسعة، فهي ثقافة واسعة، سعة كبيرة جدا، استوعبت الكثير من حتى الثقافات الأخرى واستفادت منها. تجد أن هذه الثقافة من خصائص ومميزاتها أنها ذات أفق واسع، ليست ضيقة، ذات أفق واسع، استفادت من الآخرين، تسعى أحيانا لتقديم الخدمة لهم بدون أن شرط أن تأخذ منهم شيء. تجد هذه الثقافة ثقافة عالمية، منذ أن بين الله عز وجل في كتابه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث للعالمين، فأصبحت ثقافة عالمية يستفيد منها العالم كله حتى ولو لم يكن مسلما. هذه الثقافة أيضا تلاحظ شمولها لكل حاجات الناس، كل ما يحتاجونه تجدها. النتيجة لما سبق أنها كاملة، لا تجد نسبة كمال في ثقافة كما في الثقافة الإسلامية.
لماذا تكال التهم المختلفة لهذه الثقافة التي تتميز بهذه الشمولية وبملائمتها للفطر الإسلامية الإنسانية السوية؟ ليش تكال وتهاجم هذه الثقافة الإسلامية؟ لما تطرح حين يقولوا يا أخي إيش الكلام الفاضي هذا؟ إيش الكتب الصفر اللي جالسين الناس وين وأنتوا لازلتوا في القضايا غيبية؟ ما هو السبب؟
أول نحتاج أن نعرف من هو هذا المهاجم، هل هو سيحسب على المسلمين ولا هو من الثقافة الغربية؟
المهاجم يحمل أسماء إسلامية، يكتب في صحف إسلامية، يطل علينا من خلال الشاشات التي تتبع أشخاص أسماءهم محمد، عبد الله، عبد الرحمن، خالد.
هذه ترجع لنقطة كان سبق أيضا إشارة لها وسيأتي تعزيز لها في بعض المحاور القادمة، وهي أن ما مدى إيمان هذا الشخص بالثقافة. المشكلة بعض الناس أنه ليس عنده إيمان فعلي بثقافته، وإنما مستلب لثقافة أخرى، قناعة بثقافة أخرى، ليس عنده إيمان بثقافته.
يقول أن ثقافتي هذه يا أخي ما يعني ما تلائم الواقع الآن، واقعنا حنا المسلمين حنا متخلفين وحالتنا حالة يعني، والغرب اللي حنا نجاسين نشتم ونتكلم عليه شوف وين وصل يا أخي، الناس وصلوا القمر وانتوا وينكم فيه؟
وهذا يحتاج أن نبدأ معه من الأساس في معايير التقدم والتأخر. ما هو، ما هي معايير التقدم والتأخر؟ فهذه يعني إشكالية البعض في مدى فعلا قناعته، مدى فهمه لثقافته، مدى فهمه لقيمتها. للأسف أنه لو قرأ هذا الشخص فقط ما يكتبه الغربيون المنصفون بل وحتى الأعداء من ما يرى من وما يطرحون من خطر هذه الثقافة عليهم، ولماذا المسلمون الآن ترونهم متخلفين في نظركم وضعيفين، وتكتب الكتب وتكتب الدراسات كيف نحارب، هم العدو الأول. هناك دول الآن كالصين مثلا أقوى الآن في الميدان التقدم الصناعي والتقني، المفروض أن تشكل عليكم خطر أكبر. لماذا الخطر من المسلمين هم بالوضع هذا؟ لأن ثقافتهم فعليا ثقافة قوية تشكل خطر.
أنت انتهيت من خصائص الثقافة الإسلامية، ذكرت شيئا منها، هل أتيت عليها كاملة؟
نعم.
طيب الأهداف الثقافة الإسلامية، هل لهذه الثقافة من أهداف؟
لا شك أن لها أهداف، والهدف الأول والأبرز هو ربط الإنسان بخالقه. تجد الثقافة الإسلامية فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيما جاء به الرسل كلهم وهم على الإسلام، كلها تقوم على اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا الهدف الأساسي أن يربط الإنسان بخالقه.
جميل.
كيفية الربط هذه جاءت بأساليب ووسائل وعبادات وقيم تجعل في النهاية كلها تصب في مسألة الربط. هذا جانب يتعلق في الإنسان ذاته ولماذا خلق. نجد في جانب آخر تحسين الأخلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فتتميم وتحسين الأخلاق هذا هدف في الثقافة الإسلامية، وهذا هدف تحقق يشهد به العالم كما ذكرنا في كيفية التعامل مع الآخرين والأديان الأخرى. حتى في الحروب تجد أخلاقيات، تجد في التعامل بين المسلمين، تجد في تعاملهم مع غيرهم، تجد أخلاقيات لا يستطيع أحد أن يأتي لي بحضارة قدمت مثل ما قدموا المسلمين في الجانب الأخلاقي. تهدف أيضا الثقافة الإسلامية إلى الإحاطة بمتطلبات ما يحتاجه المجتمع المسلم. ماذا يريد؟ ماذا يحتاج؟ حتى ليس فقط في جوانب الشرعية والدينية وأمور الآخرة، بل حتى في متطلبات وحياته الدنيوية. وتجد كثير من النصوص الشرعية تدعو لذلك وتحث عليه وتعطي أجر عظيم على القيام به. في نفس الوقت
لو تذكر نماذج يا شيخ
الإحاطة، مثلا تجد العناية بالجار، حتى ظننت أن يوصيني بالجار، حتى ظننت أن وهي علاقة اجتماعية. تجد العناية بحاجات الناس، يعني الأمثلة الحقيقة أنها كثيرة جدا في نصوص شرعية في أحاديث، كلها تبين أن في تلبية، في حرص على تقديم ما يحتاجها الناس. في نفس الوقت تجد هذه مع عنايتها بمجتمعها فهي تعنى أيضا بحمايته من الأعداء، بتبصيره بالمخاطر، بالطروحات اللي يطرحونها، بكيفية مواجهتها. تجد ذلك في القرآن وتجد في السنة، تسعى للحماية هذه بوسائل متعددة وكثيرة.
جميل جدا.
أيضا لو أردنا أن نستطرد أيضا في الأهداف الشمول والتوازن، هذه ملاحظة في الثقافة الإسلامية أنها تسعى لأن يكون في شمول وفي توازن في حياة الإنسان، في عبادة، علاقته بربه، علاقته بالناس، حاجاته الدنيوية، حاجاته الأخروية. فيها تقدم في هذا الجانب شيء كبير، تسعى لتشكيل هذا الإنسان بنظام معين، بطريقة معينة، بحيث يكون إنسان فعلا نموذجي. تقويمه إذا كان فيه جوانب قصور ونقص وترفع من مستواه. الحضارة الإسلامية تهدف إلى أن تستفيد من الحضارات الأخرى وتنقح، لدرجة أنك تجد في القرآن أيضا هذه الاستفادات من خلال عرض ما حدث للحضارات الأخرى وقصصهم، وقصة موسى من أكثر القصص في القرآن. كل هذه تعطينا استفادة من الحضارات الأخرى، في نفس الوقت تصحيح مما ما الذي نأخذ وما الذي لا نأخذ. الاعتزاز، تنمية الاعتزاز، قناعة بأن هذه الحضارة هي الحضارة المتميزة، هذه الثقافة هي الثقافة المتميزة، الفخر بها، تنميتها الشيء حتى ما يتأثر الإنسان بنظرته. أيضا
عفوا بالنسبة للاعتزاز، ما تلاحظ أن البعض أصبح اليومين يرتد، يعني مو بالارتداد عن الدين لكن الارتداد حتى عن الثقافة، عن مفهوم الثقافة، أصبح يعني زي ما تفضلت مستلب الثقافة، وأصبح يجلد ويحترف جلد الذات وينتقد ما كان عليه من قبل، بل ولا يكتفي بهذا، ينتقد حتى من ثبت على موقفه أيام الأزمات مثلا. يعني هذا إيش نقول عنه؟
لا شك أن هذه مشكلة. يعني هل نظرة للدين أنه وثقافة على أنها تكاليف قيود عليه، أو ينظر لها أنها هوية؟ لو كان ينظر لها أنها هوية وقيمة، لو كان ينظر لكل عنصر من عناصر هذه الحضارة والثقافة ينظر فعلا إلى قيمتها الحقيقية، لوجد أنها مصدر فخر واعتزاز. كما أشرت سابقا، لو نظر فقط لنظرة الآخرين من غير المسلمين لهذه الحضارة، تقديرهم لها حتى لو كانوا أعداء، تقديرهم من خلال الحرب العظيمة اللي يقومون بها عليها، يدل على أنك تملك شيء،
اللي هو الغزو الفكري الذي تتعرض له الأمة.
نعم، هذا يدل على أن هذه الثقافة ثقافة عظيمة جدا، استحقت من الأعداء أن يفرغوا كل هذه الطاقات وهذه الجهود لأجل محاربتها. أيضا الانتماء لهذه الثقافة مع الاعتزاز لها، أن ينتمي لها وتصبح شيئا يعني من كيانه، المحافظة عليها من مثل الغزو الفكري والهجمات هذه بردها لعله يأتي في محور يعني قادم.
مصادر الثقافة الإسلامية، من أين نستقي مصادر هذه الثقافة؟
كما قلنا أن بما أنها ثقافة نتجت وجاءتنا من هذا الدين العظيم، فسنجد أن أكبر وأعظم مصدر هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففيها من المعارف والعلوم والثقافات والقواعد التي قامت عليها كل الحضارة الإسلامية، هذا أيضا أكمله العلماء من خلال القياس والاستنتاج والاستخراج الكنوز في هذا الكتاب والسنة، ومن ثم قدموا لنا هذه الثقافة ودونوها في كتب، فأصبحت قراءة الكتب والقراءة من أعظم وسائل ومصادر الثقافة والتي تستمد من ذلك، حتى أن الله عز وجل أول كلمة أمر بها هي القراءة، وإن كانت القرآن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا القرآن فيه القواعد وفيه النواميس وفيه الأنظمة التي تسير عليها الأمة في ثقافتها. ومن ثم فهذه القراءة كما يقال الآن، لأن الآن على مستوى عالمي تعتبر الثقافة القراءة هي المصدر الأول والأسرع والأبرز للثقافة في قسمها المعرفي والمعلوماتي. فهذه الثقافة التي اعتنت بالقراءة في أول أمر صدر لنبيها اقرأ صلى الله عليه وسلم، هذه الثقافة جعلت المصدر قوي، جعلت فيه وسائل تغذية وتنمية واستخراج الكنوز من هذا المصدر حتى يطبق في هذا. ثم استمر ذلك من خلال التعليم، أصبح الآن التعليم مصدر رئيسي لنشر الثقافة، حتى أن بعض المفكرين يرى أن المعرفة التي تصل للأمة الآن يقول ما مرت بها سابقا في تاريخها. لماذا؟ يقول من مئات السنوات ما حصل منهج أو طريقة تعليمية وتعريف على هذا المستوى للجميع. تجد الأطفال في القرى يتعلمون القراءة، يقرؤون، يحصلون على معارف علوم في الجوانب الشرعية وجوانب غيرها، فأصبح فيه نشر معرفي ضخم جدا لم يحصل سابقا، كل ذلك عن طريق هذه الوسيلة وهي التعليم. كمل ذلك الإعلام الآن، فأصبح الإعلام مصدر كبير، وإن كان الآن مصدر خطير بالنسبة للمسلمين في تغيير الثقافة، في لكنه في الحقيقة أيضا مصدر مؤثر جدا، إذا استغل واستفيد منه فهو عامل نشر ضخم للثقافة الإسلامية.
تأذن لي بهذا الفاصل القصير، نعود بعده لاستكمال حديثنا إن شاء الله تعالى. فاصل قصير أيها الإخوة، نعود بعده لاستكمال محاور هذا اللقاء عن صناعة المثقف، فابقوا معنا. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ونستكمل وإياكم فيما تبقى لنا من الوقت محاور هذا اللقاء عن صناعة المثقف. شيخ إبراهيم، كأني فهمت من ثنايا حديثك أن هناك غزوا ثقافيا للمجتمع المسلم أو المجتمع العربي، عندنا غزو ثقافي حنا؟
الحديث عن الغزو الثقافي حديث ذو شجون، لعل نرجع إلى حادثة تاريخية تبين هذا الأمر. في أثناء الحروب الصليبية وتقريبا في آخرها الحملات الأخيرة، تم أسر أحد ملوك أوروبا وسجن في مصر، فكان من نتيجة سجنه فكر في نتيجة هذه الحروب التي طالت وكانت بلا نتيجة مع المسلمين رغم ما جيشته أوروبا في تلك الحروب، فكتب توصية، وعندما فك أسره بعد فدية قدموها كتب توصية أن الحرب لا تصلح مع المسلمين، وأن الغزو هم عن طريق القوة لن يؤتي بنتيجة، وأن الحل هو في تغيير الأسلوب إلى أن يكون غزوا ثقافيا وتغيير ما عندهم وقيم هذا الدين الذي استطاعوا به الانتصار. وفعلا بدأ الاستشراق، بعدها بدأت بدأت حملات التنصير بشكل قوي ومنظم، بدأت محاولة تأثير على المجتمعات الإسلامية وإفسادها عن طريق استغلال، أولا كان في السابق عن طريق استخدام التعليم، فأنشئت الجامعات والكليات والمدارس التي ذات نهج غربي وتعليم غربي، وحاولت الحصول على أبناء النخبة حتى يقدموا بعد ذلك لقيادة المجتمع على هذا الأمر. هذا شيء من التاريخ. كان مثلا ألف طه حسين كتاب مستقبل الثقافة في مصر، دعا فيه إلى أن تكون، وقال في أن مصر هي قطعة من أوروبا، وأنها حتى نتقدم لابد نتابعهم في كل شيء ونترك ثقافتنا وما كنا عليه. هذا نموذج، أمثاله كثر في وقته، أمثاله كثر الآن في الدعوة إلى الأخذ بالنموذج الغربي حتى في نظرهم نتطور ونجد الغزو الثقافي والفكري في استعمال أمريكا له في حرب العراق. فنجد مثلا أنهم كان الزعم الأول الأسلحة والنووية ولم توجد، لكن كان هناك شيء مقارن له ومؤثر ولا زالوا يستعملونه، وهو نشر الديمقراطية. وحتى قالوا أنهم بعد ما ينتهون من العراق سيبثون هذا النموذج الديمقراطي باعتبار الديمقراطية قيمة غربية ونموذج غربي ونتاج غربي، فيريدون تقديم هذه الديمقراطية وإقناع الناس أن هذا النموذج الذي قدمناه الغرب هو النموذج المثالي في الحكم، حكم الناس لأنفسهم بأنفسهم، ومن ثم سيتأثر الناس بباقي قيم الغربية. فاستعملوا الغزو الثقافي في جانب الديمقراطية وطرحها.
الديمقراطية الحين غزو ثقافي يا أخي، إحنا ما عندنا ديمقراطية أصلا، يعني الناس الآن تستجد الديمقراطية هذه.
هي الإشكالية هنا أن وضع معين في العالم العربي والإسلامي يجعلنا محاولة التماس حلول أحيانا عند الآخرين، بينما موجود الحل عندنا وهو المتمثل في الشورى وأهل الحل والعقد والمطالبة به وإصلاح الوضع والمحاسبة على الفساد، أشياء كثيرة من الوسائل كافية عن هذا لكنها لم تفعل. فالشاهد أن الديمقراطية كقيمة استخدمتها أمريكا بشكل قوي. القيمة الثانية الغربية اللي استخدمتها أو سعت لنشرها وفيها جانب الغزو الثقافي، منذ أن دخلت العراق عملت على تقسيم المجتمع عن طريق التقسيم الطائفي والديني، وجعل كل عملهم السياسي قائم على التقسيمات هذه. هذا غزو ثقافي نتيجة معرفة. الغزو الثقافي أصلا في تعاملهم مع إيران واستغلالهم.
المجتمع العراقي مقسم خلقه أصلا ما بين أشوريين، سنة، أكراد، رافضة، عباد نار، عباد إبليس، يعني هذا موجود أصلا. هل تقصد يعني إثارة النعرات بين هذه الطوائف، ولا هو المجتمع مقسم أصلا؟
لا شك أنه موجود سابقا، لكن إثارتها والقيام بالمذابح واضرب هذا ثم اضرب هذا واجعلهم يتقاتلون، هذه الإثارة التي حدثت بدأت بجانب سياسي، أنهم قالوا كل طائفة كل مكون له ممثل، فأبدأوا بزرعها، غير لو أنه قالوا والله التعامل معهم كعراقيين. فإثارت هذا الأمر، بل قبل ذلك كان استغلال الشيعة في أن يكونوا مخلب لهم في الحرب منذ
هو التمثيل. مو المشكلة في التمثيل، المشكلة في إثارة الدعوات إلى التقسيم يعني، ولا التمثيل موجود يعني سواء في الهند، في العراق، في إيران حتى موجود يعني، وإن كان تمثيل هزلي، لكن الإشكالية أن هناك دعوات للتقسيم يعني، أحيانا تكون برعاية أمريكية مثل الكونفدرالية للأكراد، دولة للعراق في الجنوب وما إلى ذلك، دولة للسنة في الوسط. ممكن تكمل عن الغزو، ما في شك.
هذا كان لا شك أن الخطوة الأولى، لو كانت فقط اقتصروا على الخطوة هذه لكان الأمر قد يكون كما تذكر، لكن الحقيقة أنها تواصلت وكانت النتائج التي نراها. وأبرز ما حققه الغرب فعلا في الغزو الثقافي أنه استطاع إقناع من أبناء المسلمين من يتحدث بألسنتهم، وينطلق أحيانا من استشهاداته من ثقافة المسلمين على طريقة ويل المصلين، ومن ثم يحاول هدم هذه الثقافة من داخلها،
يلبس على الناس. نعم. خلصنا الغزو
في الحديث فيها طويل جدا، لكن لا نريد، لأن الحقيقة بقيت محاور مهمة.
طيب، دور المثقف المسلم.
دور المثقف المسلم دور كبير جدا. يعني إذا أردنا أو نظرنا إلى دوره في السابق كان نتيجة هذه الحضارة الكبيرة التي نراها عبر التاريخ. في هذا الوقت دور المسلم تضاعف من وجهين. أولا الضعف الذي حدث المسلمين، والأمر الثاني سرعة التغير الثقافي اللي يحصل الآن. التغير، يقولون الآن في دراسات أن التغير كان في السابق بشكل عام المعرفي والثقافي على مستوى العالم كان في القرن، كان في القرون الماضية يمشي، يرصد مثلا التغير قبل 500 سنة الذي حدث في 100 سنة، فيوجد أن التغير اللي يحدث كان في 100 سنة منذ قرون، في القرن الماضي حدث مثله في 20 سنة. ما كان يحدث في 100 سنة حدث في 20 سنة في القرن الماضي. في القرن الحالي يتوقعون أن تنخفض النسبة إلى أن في 14 سنة ما كان يحدث في قرون سابقة أصبح الآن يحدث في 14 سنة التغير. ويقولون في القرن القادم يتوقع أن ينخفض النسبة إلى 7 سنوات.
عجيب.
تغير هائل وضخم. والذي يتأمل في حال المجتمعات الإسلامية كيف مجتمع محافظ تجده مثالي وكيف تغير في سنوات معدودة تغير هائل جدا في قناعاته وقيمه وسلوكياته،
هذه عن طريق وسائل الاتصال
لا شك. فتقدم اللي حصل من خلال وسائل الاتصال، وكما أصبح العالم كما قيل قرية واحدة، وفي حال ضعف المسلمين جت هذه التقدم، في حال ضعف أصبحوا يتأثرون بالوارد الثقافي، فأصبح دور المثقف الآن مضاعف من ناحية مواجهة هذه الأزمة الهجمة، من ناحية المشكلة اللي هو واقع فيها أيضا، فأصبح يحتاج معالجة واقع وصد هجمة، فأصبح مهمته الأولى هي التجديد الثقافي، قناعة الناس بهذه القيم، قناعتهم بما عندهم تحتاج تجديد، تحتاج إعادة عرض، تحتاج تقديمها بصور كما ذكرنا الآن ما حدث من أزمة اقتصادية في العالم، فرصة هائلة للمسلمين لتقديم الإسلام من خلال النظام الاقتصادي الإسلامي، تقديمه بشكل كبير جدا. لا تجد كأن الآن اللي يتابع ما يحدث كأن الغرب هو الذي يسعى لأخذ هذا النظام لحل ضائقته أكثر مما نسعى نحن لتقديمه كنموذج إسلامي. فتجديد الثقافي هذه أول مهمة للمثقف المسلم، يجب أن يكون تجديد هذا على أساس علمي، تأصيل علمي لهذا الأمر بحيث أنه يقوم على أسس واضحة ودقيقة، ولا يكون فيه اجتهادات نفاجأ أو تكون مخالفة فتحدث إشكالات ويبنى عليها قناة ثم يتبين أنها خاطئة. البناء الفكري يحتاج أن يكون عنده بناء فكري، ومن ثم دور المثقف أن يبني المجتمع فكريا، ما هي أفكارهم، ما هي قناعاتهم في هذا الجانب، يقدم لهم إنتاج فكري. الملاحظ الآن أن الثقافة الإسلامية تعاني من إشكالية العطاء، تجد الآن على كتب ابن تيمية وعلى كتب الندوي وغيره من كتب سابقة بشكل كبير جدا. طيب وين مثقفين الآن موجودين؟ نحتاج فعليا إلى مثقفين يقدمون إنتاج، يقدمون شيء جديد في الإطار الفكري.
خلاف بين المثقفين الإسلاميين، خلاف تنوع ولا تضاد أم تضاد؟ في خلاف بين المثقفين،
في جزء من التنوع وجزء من التضاد، ويبقى طريقة تعاملهم مع الأمر تجد قد يكون كثيرا ما يكون خلاف تنوع، لكن أسلوب التعامل طريقة الفهم والوعي له لهذا الخلاف يحول إلى خلاف تضاد وهو إن كان تنوع.
صفات المثقف،
لعل أيضا دور المثقف المسلم يعني يبقى من أن يوضح الرؤية. الناس الآن تحدث قضية يريدون رؤية، يريدون موقف فيها صحيح، يريدون استنتاجات وقناعات وقيم يتبنونها في الموقف بناء على ثقافتهم. هذا المثقف يحتاج أن يسارع إلى أن يقدم هذه المعلومات وهذه القيم وهذه ولا يتأخر فيها. يحتاجون إلى بناء القيم، في قيم كثيرة تتعرض للتخريب الآن فتحتاج إعادة بناء. المثقف دوره هنا أن يقدم لنا هذا الإعادة. المثقف دوره أن يطور وينمي المجتمع في جوانبه الاجتماعية، في جوانبه الثقافية، في جوانبه حتى كما ذكرنا لا يقتصر الأمر على الجانب الأخروي والديني، وإنما حتى في حاجات الناس كذلك تحرير النفوس مما يعني تتأثر به على المستوى مثل الانهزامية أمام الغرب والثقافات الأخرى، تغيير القناعات السلبية وإحلال قناعات إيجابية، أيضا أخيرا يكون دوره في توجيه اهتمامات الناس. اهتمامات الناس الآن تجد عموم كثير جدا طبقها اهتماماتهم سطحية، كرة أو أغاني
ثقافة الهشتك بشتك على قولهم،
ثقافة سلبية نتيجتها ظاهرة في الضعف الذي يعتري الأمة. فتوجيه المثقف للمسلمين والناس والداخلين تحت غطاء هذه الثقافة إلى ما يهمهم في دينهم ودنياه.
صفات المثقف،
وهذا الآن إذا جئنا للمثقف المسلم ما صفاته حتى نعرف أن هذا مثقف أو غير مثقف؟ أول صفة من صفاته أن يكون عنده التفكير الواعي، عنده قدرة على التفكير الواعي، بحيث يستطيع أن يفكر ويعطي أفكار ليست أفكار عشوائية أو سلبية أو تستخدم ضد ثقافته، وإنما تفكيرا واعيا عارف بما يقدمه الآن بانيه على أصول وهكذا. أيضا أن يكون عنده قدرة على التمييز. الآن جاءنا وافد ثقافي، منتج ثقافي من أي ثقافة أخرى، أو حدث عندنا إنتاج ثقافي معين، كيف سيميز بين هذا إيجابي ولا سلبي؟ قد يكون عنده باب سكر الباب وكل ثقافة الأصل الرفض لها، هذا سيجعل يفقد الكثير من العناصر الجيدة التي يستفيد منها من الثقافات الأخرى، ويجعل المجتمع يتخلى عن دوره الريادي والثقافي عن هذا المثقف ولا يأخذ منه، لأنه يعتبر كل شيء هو يمنع في الأصل من باب الاحتياط مثلا. لا، ويحتاج أن يكون عنده قدرة تمييزية عالية في هذا الأمر. جانب آخر من صفات المثقف هو التعلم الذاتي، أن يكون عنده قدرة على التعلم الذاتي، لا ينتظر الآخرين أن يعلموه، عنده قدرة أن يتعلم، يبحث، يقرأ، كذلك يكون عنده منهجية ثقافية على ماذا يبني ثقافته، ليست حاطب ليل يأخذ ما يصلح وما لا يصلح، يحتاج أن يبنيه على منهجية محددة. كذلك من صفاته أن يكون واسع الاطلاع، بحيث يعرف كثير من المتغيرات والمستجدات والحاجات حتى يستطيع أن يطرح لها الحلول.
جميل جدا. الحلقة عنوانها صناعة المثقف. احنا صنعنا مثقفين واجد، لكن جالسين نشوف غثاء كغثاء السيل. يعني الناس تتحدث في القنوات الفضائية، في الصحف، عندنا خبراء في الإرهاب والكباب، خبراء في الأنابيب، يعني ايش اقول لك؟ هل فعلا نجحنا في صناعة مثقف يا اخي؟
بالصورة اللي انت ذكرتها لا شك انهم
او في مثقف عن مثقف،
يعني مثقف عن مثقف، ليس هذا المثقف الذي نريد، وليس هو المثقف الذي يمثل فعليا ثقافتنا. نحن نحتاج إلى صناعة مثقف.
ما العطاءات المطلوبة لصناعة هذا المثقف؟ أو كيف نصنع المثقف هذا؟
هذا المثقف سيكون ننتظر منه جانب إيماني، يجب أن يتمثل في إيمانه، والمكون الأساسي من ثقافته ودينه أن يعطينا قدوة. هذا أول أساس قامت عليه الثقافة الإسلامية كلها. فإذا كان الجانب الإيماني عنده لا يمثل ثقافتنا، إيمانه بهذه الثقافة وقناعته بها مهزوزة، لن نستفيد منه، يجب أن يعطينا في الجانب وأن يكون قدوة في هذا الجانب. ثم في الجانب العلمي أيضا يحتاج أن يعطينا في الجانب العلمي ويتبع الجانب الفكري، سنحتاج منه أيضا جانب عملي، يقدم حلول لإشكالات التي يعاني، يقدم برامج وأشياء للمجتمع في هذا الجانب. هذه العطاءات لذا المثقف. ولكن المثقفين من يكون في برج عاجي، يكتب أو يؤلف مثلا، ولكن يبقى لم يصل فكره وثقافته لعموم الناس. وتجد بعض المثقفين لا، وصل للناس عن طريق الأشرطة مثلا، انتقل من الكتب إلى الأشرطة، بعضهم عن طريق رسائل الجوال، كل يوم تأتيك من رسالة يعطيك قيمة ثقافية ومعلومة. تجد منهم من هو دخل في الجانب الإعلامي فاستطاع أن يصل إلى شرائح. هذا المطلوب من أن يكون عطاءاته واسعة بهذه الصورة. ومن ثم أهداف صناعة المثقف، ماذا نهدف؟ لابد أن نعد نخب. إذا كان النخب اللي تذكرهم ومروا وسيطروا على يعني كنخبة ثقافية لا تمثل فعليا حقيقة الثقافة الإسلامية، هذا يجعلنا لابد أن نصنع نخب بديلة مناسبة تكون أحيانا موجودة لكنها غير بارزة للناس، وهذه النخب نهدف منها إلى أن تفهم الواقع.
جميل جدا.
وتنطلق لمعالجة الناس من هذا الفهم، ومن ثم تفهم المجتمع أيضا، تواجه المشكلات، تحسن حياة الناس، تشكل الرأي العام، تقوم الأداء بشكل عام للثقافة الإسلامية، وهكذا.
من يصنع المثقف؟
لعل
الجامعة تطلع مثقف.
لا شك أن الآن إذا نظرت للواقع بشكل كبير وعبر التاريخ، سنجد أن أكبر ما يصنع المثقف فعليا هو المعلم. فالمعلم مؤثر جدا في صناعة المثقف. أيضا المربي أحيانا يكون للشخص ليس معلم ولكنه مربي، أحيانا أم تصنع ثقافة ولدها بما وضعته من مسارات مشى عليها فأصبح له التأثير.
الوقت لم يعد يسعفنا، أنا لا يسعني إلا أن أتقدم إليكم أو أتقدم إليك عفوا أستاذي بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن التركي على ما تفضل به في هذه المحاور عن صناعة المثقف. والشيخ إبراهيم عفوا أخطأنا فيك كثيرا هذا اليوم، يعني يبدو لي الإرهاق الذي نال مني. الشيخ إبراهيم هو الأستاذ بالمعهد العلمي بالمجمعة والمشرف العام على موقع المختصر، كان عنوان الحلقة صناعة المثقف. كما لا يفوتني إلا أن أتقدم إليكم أيها الجمهور الكريم من السيدات والسادة بالشكر الجزيل أيضا بعد شكر الله تعالى على طيب استماعكم وإنصاتكم. لقاؤنا يتجدد بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة أخرى ولقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نقول مثلا بأن سكان لندن 10 ملايين، فمن بينهم 1,300,000 تقريبا هؤلاء من المسلمين، أين أثر هؤلاء؟
ترجع لمدى قناعته، أحيانا قد يكون